الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا وياكم من خلال برنامج الرايح. اليوم في الرايح بنتكلم في مواضيع كالتالي: كل شيء في حياتنا محتاج لتخطيط وتفكير عميق عشان نوصل لقرارات صائبة في حياتنا، سواء كان مستقبل تعليمي، مستقبل عملي، حتى الأسرة محتاجة لتخطيط. كيف الأسرة محتاجة لتخطيط؟ نعم، لأن أنت كمنظومة أسرية عندك الكثير من الأشياء والكثير من الأحداث والكثير من الخطط وعندك أهداف حتى في هاي الأسرة تبغى تحققها. ويوم تحط لك خطة لحياتك الأسرية فهو بغية تنظيم هاي الشؤون الأسرية وفق برنامج محدد تهدف من وراء أنك تحقق الأهداف لهاي الأسرة خلال فترة زمنية معينة. ممكن تخطط مثلا نحن في إجازة صيف، تخطط للسفر، بتخطط لي عندك شيء معين تبغى تنجزه في بيتك، بتسوي الصيانة، بتبني مثلا إضافة جديدة في بيتك. في أشياء كثيرة تتعلق بالأسرة، خطط مثل حد من الأولاد بيدرس في الخارج، كل هاي خطط مستقبلية تخص الأسرة. فشو أهمية التخطيط للأسرة؟ كيف هذا التخطيط ممكن يساعدكم على تحقيق الأهداف أول بأول والوصول للغايات بشكل صحيح وفي الوقت الزمني أو الجدول الزمني اللي نحن نبغي فيه في حياتنا الأسرية؟ هذا بيكون لقاءنا اليوم وموضوعنا اليوم من خلال فقراتنا الرئيسية ومن خلال ضيفنا دكتور شافع النيادي، خبير تنمية بشرية وتطوير ذات. إذا تبون تخططون صح لأسرتكم تابعوا الدكتور. نحن في فصل الصيف، وفي فصل الصيف معروف أنه ممكن البشرة والشعر كل شيء سبحان الله يتعرض لمشاكل بسبة الشمس والناس اللي هم الجدري يعني وما يداومون يعني، ويوم يداومون خاف انهم يعادونا، يعني نتمنى السلامة لحنان. فنبغي اليوم نخبركم العيد طاف خلاص. اليوم نبغي يعني ما في شيء تتمنى لربيعتك أو يتمنى ربيعتي وزميلتي ومعدة البرامج السلامة، ما يبت العيد، بالعكس يعني تعقيبها كامل مخرج أولا حنا طوفي طوفي سماح مثل الاتصالات عقب شوية نزيل. فبعيدا عن الجدري اللي أهل حنان، بنتكلم عن كيف نحافظ على بشرتنا كتكون نظرة، بالذات نحن في فصل الصيف مثل ما ذكرت. في ناس كثيرين تهمل أهمية حماية البشرة من الشمس، في شعر أيضا محتاج لعناية واهتمام. نحن مثلا الوحدة محجبة تكون مغطية شعرها معظم الوقت، كيف تعتني بشعرها وهذا الشعر معرض للشمس؟ كيف أن أيضا حتى الشعر محتاج للوقاية من الشمس؟ هذا اللي بتعرفونه في خذ الشعر. في تدري أن مستمعينا، هل تعتقدون أن يوم الإنسان يحافظ على الأسرار يكون هذا ضار بصحته؟ يعني أنا اليوم أعطي حنان سر، أقول هذا السر بيني وبينك، لأن هي تحفظ السر فيها جدر، يتخيلوا. لا يعني هو سؤال بنطرحه وبنعرفه في تدري أن هل الحفاظ على الإسرار ممكن يؤدي إلى الصحة؟ يعني أعتقد أن الموضوع محتاج تفكير قبل أن نعرف الإجابة. يعني كل واحد حين يفكر أنه جد حد أعطينا سر وقال لا تخبر حد، وذاك طول الليل ما يرقاد أخبر ولا ما أخبر، هل تأثرت صحته سلبا بموضوع كتم الأسرار؟ أنا ما أحفظ السر. اللي ما يحفظ السر يعني يتقاشر على عمره، والإنسان اللي لسانه يعني خلاص متعود أنه يبربر وايد أيضا يتقاشر على عمره، وفي الآخر يوصل لمرحلة أنه يكون غير محل ثقة من الآخرين، لأنه يكون معروف في المجتمع المحيط به أن هذا مش خلا، لا تخبرونه بشيء، ترى بيخبر، أو إذا تبون تنشرون خبر، خبر زواج مثلا أو خبر أي شيء، خبر الشخص الثاني وهو بيخبر الناس كلها بهذا الموضوع. ما عليه، تفاصيل المعلومة بتعرفونها وبنعرفها كلنا في تدريننا. في دوحة تبرة بنتكلم اليوم، أو بتكون عيادتنا المخرجة يقول شيء وحنان تمنعها، نقول قول 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 الحلقة حلوة اليوم، أخذ العطاء. الله يستر، الرايح رايح اليوم. قبل ما أخذ الفاصل، تدري أن اليوم بتكون في عيادة الأسنان وبنرمس عن الوصفات المنزلية لعلاج التسوس من خلال لقائنا مع دكتور محمد منصور، استشاري أسنان أطفال، حاصل على البورد الأمريكي التخصصي لأسنان الأطفال. أتمنى لكم السلامة ومتابعة شيقة. فاصل وبرد واصل. الرايح
تحياتي أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات.
يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرته العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني، تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني، يا كامل الأوصاف ويا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني، دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي تحني، يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني، كنت أتأنى من فراقك معي لين طولت بفراقك ومات التأني، وكان الخطأ منك مسامحك الحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني.
حمدانيات.
عيش حاضرك على هو الأولين. شاركنا حفظ تراث الوطن.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخضر.
بس خلي العود.
هلا ابوي. هلا ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخضر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع،
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
وطنية.
الوطن حنا بدابر وبحر نسر العايل وعود للزبين.
الأولى.
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
107.4.
لا تراويني ظلمك يا
الأولى إماراتية.
حقه قليل الحب ما شي أبد يسوى.
تراثية وطنية.
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
نشيد بدور الإعلام وذات الأولى في هذا التفاعل، تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. واليوم مثل ما ذكرت في المقدمة بنرمس عن أهمية التخطيط في للأسرة، التخطيط للمستقبل في الإطار الأسري. يقال هو يقال ولا الضيف موجود؟ أقول ولا الضيف بيقول؟ أنا بقول من أهمية التخطيط العائلي، أول شيء يساعد هذا التخطيط أنك تحقق نوع من التوازن في سلوكيات العيلة وطريقة أداء أدوارهم المختلفة. يعني يقال أن غني عن القول أن أكثر الأسر ممكن تعاني من مشكلات وأزمات في علاقتها ببعض، وهذا الشيء ممكن يسبب نوع من الأزمة في الخروج من هذا الموضوع أو الخروج من هاي المشكلة. مثل العلاقات الداخلية بين أفراد الأسرة ممكن تستوي مشاكل، فتستوي شوي نوع من القسوة الزايدة، في نوع من الحرمان، في يعني عدم احترام لحقوق الآخرين، عدم الاهتمام بالرعاية النفسية للآخرين، أو من خلال التدليل والدلع، ومن خلال أنا أتجاوز عن بعض الأخطاء، ومن خلال أن أنا يعني أمتنع عن أداء الواجبات فعلاقة أسرية. فكيف ممكن التخطيط يساعد في حل هاي المشاكل وتخطي هاي الأزمات؟ هذا السؤال اللي بنطرحه على ضيفنا دكتور شافع أنيادي، خبير تنمية بشرية وتطوير ذات. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا دكتور. الحمد لله، يسرك الحال. سعد الله صباحك بكل خير يا دكتور، وكل عام وانت بخير.
صحة وعافية.
الله يسلمك دكتور. اليوم يعني العنوان نفسه يقول شو معنى التخطيط الأسري. ممكن أنت تخطط لوايد أشياء في حياتك، ممكن نحن كبشر نخطط لوايد أشياء في حياتنا، ولكن نكون عايشين في الأسرة يعني وين ما الظروف بتاخذنا وبتودينا سائرين وياها بدون وعي أو إدراك إن أيضا في شيء اسمه تخطيط الأسري. فشو معنى التخطيط الأسري وشو أهميته؟
في البداية شو معنى التخطيط؟ التخطيط هو تنظيمه، لو أخذها على منظور عام أشمل، أنظم، أرتب، أحدد أولوياتي، أوقاتي، جداول كذا بمنظور عام. لكن لو جينا وركزنا على التخطيط الأسري، هو بأن الإنسان ينظم أموره وشؤونه الأسرية، أولوياته، أهدافه، يعني يضع برنامج محدد بحيث أنه يحقق أهداف، يحقق طموح، يحقق نجاح، تميز للأسرة، للأفراد الأسرة، بمجمل كل ما يتعلق بنجاح وطموح هذه الأسرة. تخطيط طبعا لابد أن يكون له زمن محدد وفترة معينة، له أهداف، له رؤية. ففي هذه الحالة أنا باستطاعتي أن أضع خطة بأدير شؤون حياتي. طبعا لو مشت مثل ما قلت الفوضوية والعشوائية هاي مصيبة، والبعض يأخذ على أن التخطيط يعني يقول دكتور تخطيط أسري، تخطيط للشركات، تخطيط للمشاريع، تخطيط. فهم نظري نظرتهم بعدهم على أن التخطيط شيء يعني شيء مخيف أو شيء يعني أنا صعب حققه. فهو يكون للأسرة أدير أولوياتي ونظم هذه الأسرة ونظم شؤونها، أدير الوقت، أحط خطوات، شو الأشياء اللي نحن نرغب فيها في ننفذها، شو أهدافنا. يعني ما معقولة غد يقول والله أسرة أسرة لا يوجد لها أهداف، لا يوجد لها طموح، لا يوجد لها قايات أحلام، فهي ما صارت أسرة. يعني يصير الأفراد الأسرة هؤلاء بيكونوا بيئة يعني عالة على المجتمع.
نعم.
على صحيح. المجتمع في حيث أنهم فاشلين، أصحاب فوضى عشوائية، بيكون أصحاب هموم ومشاكل على المجتمع. فمن باب من أولى أني أنا أضع خطة لأفراد أسرتي، موشوم أفراد يقول لكم رب الأسرة لجميع الأفراد الأسرة، ونحن نعلم بأن لكل أسرة لابد أن يكون أهداف وقايات وأحلام. طبعا شو أهمية التخطيط أو ليش نحن نقول نتكلم عن موضوع التخطيط؟ التخطيط يساعد الأسرة بأن تصل إلى الأهداف. ما في اختسامات، ما في أب ولا أم ما يتمنون يشوفون أبنائهم متميزين ناجحين فعالين في المجتمع، لهم طموحهم. ما في إنسان فينا ما يعني يكون يصل يتمنى أن يصل لأهدافه ولا طموحه. طبعا أهمية التخطيط ترجع من أهمية الأسرة لأنها تراعي الأولويات. فلو كان أسرة لا عندها أولويات لا عندها أهداف لا طموح، فأكيد عندها التخطيط شيء مجرد عشوائي. فهو أهميته نابعة من أحلام العائلة.
صحيح.
وهذا لابد أن يكون عندنا كل الأحلام للعائلة، الاستقرار، اطمئنان، أحقق طموحي لهذا. طبعا أسرة بلا تخطيط بمعناتها يعني بلا طموح. وأنا ما أتوقع أن تكون عندنا أسرة لحد الحين ما لها طموح ولا لها أهداف.
صحيح. أنا بالعكس يعني الواحد إذا حط لأسرته أهداف وخطة وعرف كيف يخطط لها أو عرف كيف ممكن يطبق هاي الأهداف، هذا بيساعده أنه حتى يعني يتجاوز الزمن. أنك عندك هدف معين بتحط له فترة زمنية محددة، فبتحاول تنجز هاي الأهداف. مثلا بتبني بيت، بتبني إضافة في بيتك، بتنجز شيء معين، بتودي عيالك، حد بيسافر بيدس في الخارج، بيكون في وعي أكثر ويكون في إلمام بالمستقبل أكثر منك يا استتريا يوم بيوم. يعني صح نحن نتوكل على رب العالمين، ولكن بعد ناخذ بالأسباب في التخطيط.
حتى نحن البعض شوفي أختي سماح نلاحظ أن اللي يخطط يسابق الزمن.
صح.
والشخصية اللي ما يخطط الخطوة
متأخر،
سنة عنده يعني بإمكانه يجلس سنتين ثلاث سنوات وهو بعد على هدف. الشخص المخطط الأهداف هاي ممكن يحققها خلال أشهر. فنحصل أن الشخصية والأسرة المخططة أنها أسرة متقدمة في جميع مجالات الحياة، المجال الاجتماعي، الأسر، الديني، الاقتصادي، الصحي، فمتقدمة في مجالاتها. أما شخصية اللي غير مخططة واللي تمشي على شكل عشوائية وفوضى فهي متأخرة بشكل كبير. والمشكلة هذه الأسر العشوائية أو الأفراد يبنون على أن هذه الأسر الناجحة اللي بنت على خطب يقولون والله أنتوا أسر محظوظين، أنتوا عندكم مقومات، أنتوا، فياخذ هاي الأشياء شماعة. لا، كلنا نقدر نخطط. هؤلاء الأسر عرفوا كيف نظام التخطيط وعرفوا كيف يديرون هذه القدرات وهذه المهارات. أبنائنا عندهم قدرات، كل فرد من أفراد الأسر عندهم قدرات، فعرفوا كيف يديرون هذه القدرات. أما الأسرة العشوائية لا، بالعكس مشت أمورها بشكل عشوائي، فتضيع سنوات من عمرها على أساس شيء بسيط. وشو السبب؟ لأنها تمشي على نظام التعلم بالخطأ.
إيه؟
أنا بمشي وإذا غلط أرجع من أول وجديد.
لا تمام. في عملية التخطيط الأسري دكتور شافع أهمية إشراك جميع الأطراف في التخطيط، مو بس أن يكون التخطيط حكر على رب الأسرة أو مثلاً الحرمة هي مثلاً تكون صاحبة القرار في التخطيط، يكون في إشراك لجميع الأطراف حتى الأبناء، بحيث أن يكون التخطيط جماعي، ومثل ما نقول يعني رأيين أخير من رأي واحد.
نعم. طبعا التخطيط، انتبه مشكلة البعض الوالدين يتبعون بعض التخطيط المهم بينهم أنفسهم فقط، وهذا أكبر خطأ. أنا لما أخطط لأعضاء في الأسرة، طبعا أخطط لمستقبلهم، أخطط كيف رحلاتهم، أخطط كيف طموحهم، فما مستحيل صعب علي أن أخطط لأشخاص وأنا ما أشاركهم. وثانيا أنا لما أشارك أبنائي في هذا التخطيط أنا أزرع فيهم روح القيادة، أزرع فيهم الترابط، الألفة، نوع من العاطفة. أما حتى الأبناء حتى أفراد باقي أفراد الأسرة لما أنا أشاركهم وأشاركهم في هذا التخطيط فهم بيكون عندهم جدية في الموضوع، عندهم اهتمام. صحيح. هذا الهدف نحن حطيناه مع بعض، هذا الهدف من أهدافي أنا، فشي يصير يصير نوع من المشاركة حتى فترة التنفيذ.
صح.
أما أنا والله هذه الخطة تعالوا نفذوها، شو بيصير؟ مجرد منفذين يمكن ما عندهم يعني جدية في تنفيذ الموضوع، وهم أحيانا يحققون أهدافهم ما فاهمينها.
نعم.
ولا لهم رقبة فيها.
نعم.
على عكس أن يكون شارك. فلا بد يمكن قد يكون الوالدين في البداية يضعون تصور الأشياء والأهداف والطموح، بعد ما يقولون هذا التصور يلسون مع بعض في كيفية تنفيذ هذا التصور. أخذ مهما كان الطفل، بعض يقول لي والله دكتور ياهل أنا لما أخذ وأستشيرهم أنا أريد أولا أخذ الأشياء اللي هم محتاجينها على أساس أنا أضعها في خطتي.
صحيح.
ثانيا أني أزرع روح القيادة والمشاركة في أبنائي. بعد كذلك أخرج أبناء اجتماعيين عندهم قدرة على المحادثة، عندهم قدرة على المشاركة، عندهم قدرة بأنهم ما يكونون مسيرين.
فعلا.
بكرة بيطلعون مجتمع خارج لبرا، واللي خارج برا هم بيخططوا لهم أصدقاء السوء، هم بيخططوا لهم
يصيرون
مسيرين في الموضوع. فلا بد أن يكون مشاركتهم بالجميع أفراد الأسرة.
نعم دكتور.
طبعا ما أقدر أعطي كل أهداف كبيرة والأطفال عمر 5 أو 6 سنوات، فهنا درجة على مهارة الوالدين كيف يضعون الخطة بمشاركة هاي الأبناء.
دكتور اسمح لي بظهر فاصل، وعقب الفاصل بنواصل وياك ويا المستمعين التخطيط في إطار الأسرة. تريونة
الرايح الأولى
منكم وفيكم،
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأمان.
الأولى منكم فيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا الكرام وبضيفنا دكتور شافع أنيادي خبير تنمية بشرية وتطوير ذات، ومستمرين في الحديث وياه عن موضوع التخطيط للمستقبل في الإطار الأسري. مرحبا يا دكتور.
مرحبا
أستاذ. دكتور كنت تكلم في نقطة مهمة وهي إشراك الأبناء حتى مهما كانت أعمارهم، لأنك أنت يوم تشاركهم حتى وهم صغار أنت تبني في الطفل هذا شخصية القائد مو بالتابع، وهذا وايد بيأثر عليه في الكبر. وايد شفنا نماذج من شخصيات تلقى هو ريال عود ولكن ما عنده القدرة أنه يحاور ويناقش ويبادر، لأن ما ضرب من يوم هو صغير أنه يكون صاحب قرار. كان الأب يسوي كل شيء، كانت الأم تتولى كل شيء، وبالتالي أخرجونا في المجتمع شخصيات مهزوزة. يكون هو في يوم من الأيام زوج وأب مهزوز لأنه ما كان متعود أو ما كانوا معودين أهلنا يكون إنسان صاحب قرار. فهي نقطة مهمة أن نحن نغرسها في عيالنا، أن نخلق منهم صناع قرار وقايدين منذ الصغر، لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر.
وكذلك تزرع فيهم الثقة بالناس، تزرع مثل ما قلت أنت هذا أبنائنا بكرة بيكونون الأسر، بيعرفون كيف العلاقات الأسرية الصحية، كيف التواصل. حتى لما أنا كأب وأي وشارك ابني أكيد فيه احتكاك، هذا الاحتكاك مع الأبناء شيء يولد نوع من العاطفة، نوع من الولاء الأسري. أما لما أكون كل أوامر جاية فوقية وأوامر وعطاء، فحتى الولاء الأسري غير موجود ويكون اهتزاز في شخصية هذا الأب.
نعم، حتى نقطة مهمة، نحن دوم ندعو في لقاءاتنا لوجود الحوار بين أفراد الأسرة، الحوار الأسري. أنت يوم تشارك عيالك في التخطيط للمستقبل، أنت هني أوجدت، أو مثل ما نقول ضربت عصفورين بحجر، أوجدت نوع من الحوار بينك وبينهم، وخططت وياهم وفكرت بصوت عالي وياهم لباكر ورا باكر، يعني الخطة مثلا لخمس سنوات أو لسنة أو يعني أي شيء، بس المهم في حوار وفي نقاش وفي أخذ قرارات.
نعم،
فأنا يعني أطري أن في موضوع فتح الحوار هذا، يعني أنك توجد حوار بين أفراد الأسرة بدل ما نحن طول الوقت نتكلم عن الخرس الأسري والصمت الزوجي وإلى آخره. فحتى إشراك الأفراد الأسرة في تخطيط المستقبل يفتح حوار ما بين الأفراد.
القصة دين اختصمها بعضهم، حين بعض عيال كبروا ووصلوا وعروا ووصلوا لدراسات عليا حتى، وهم ما يعرفون شو معنى التخطيط أو عن حتى شو يعني المستقبل.
نعم،
كيف أنا أخطط المستقبل، ماشيين حياتهم على العشوائية وعلى النمط، حتى الاستشارة ما أخذوا في الموضوع هذا. فليش؟ لأن مثل ما قلت لو ما وجد الحوار الأسري داخل الأسرة، وهذه طبعا يرجع من 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 أساسيات التخطيط، أنه لابد أن يكون في حوار. الابن شو بيصير بدل ما يلجأ للأخارجين بيحاورهم أو يلجأ للآخرين يستشيرهم، يلجأ للأسرة، لأن الحاجز اللي ما بينهم بين الأسرة عن طريق التخطيط، عن طريق الحوار، عن طريق المناقشة زال هذا الحاجز. بعض الأسر، بعض الأبناء يخاف يسمع ابنه ويناقشه، يخاف إنه يكلمه عن أشياء من أسراره. أحيانًا الأبناء يخطون ويغلطون وما حد ما يغلط معصوم من خطأ، ممكن يلجأ للخارج ويكلمه بس ما يلجأ للوالدين، لأن أساسًا ما في حوار، ما في تفاهم، ما في عاطفة وتكون موجودهم. فمن خلال التخطيط هذا يعني نحن لو نقيسه، مشاركة الأبناء يعني لها أهدنا ثمار كثيرة. المشكلة البعض والله يا أختي سماه حتى في لبسه مشاور ابنه، لبسه اللي لبسه يلزمه، يلبسه يلزمه ياكل الاكل اللي باه يلزمه. فشي يصير يطلع لي بصراحه، يطلع لي ابن معه، يعني معناته انا انسان يقودوني بس ما اعرف ادير في حياتي.
صحيح،
لابد ازرع. يعني شوفي وين نطلع اليوم، شو خططنا اليوم، شو اهدافنا، انت شو طموحك انت تكون موجود، شو تتمنى في اسرتنا، شو نكون موجودين، شو تتمنى، شو عيوب انا كاب موجود، شو عيوبك كوالده، شو كل لي الاشياء اللي تتمناها. يعني نقاش وحوار، أنا ما عايش مفردي، أنا عايش مع أفراد أسرة. فمن خلال هذا الحوار، من خلال مشاركتهم في الخطة، يعني حتى بناء شخصيته هو كشخصية يطلع باجر يقابل المجتمع، يقدر يواجه المجتمع. أما إذا جيت أنا ومجرد ألقن وأقول أعمل أعمل، والبعض المشكلة أختي سماح يفتخر بأن الابن يطيع الطاعة العمياء على غلط ولا على صح. كيف ولدي بمجرد حر عينه، بمجرد ما أعرف كيف، فولدي يطيعني، فهو يتفاخر هالشيء، هذا أتخطأ.
نعم، في نقطة ثانية دكتور، يعني هي بعيدة عن التخطيط، ولكن أنك أنت مثلا ولدك الصغير أو بنتك الصغيرة، أنا مثلا تشاورة مثلا هاي القصة أو هالسؤال أنا في أحد الحلقات، أن أنا مثلا ولدي وحدة قالت أن ولدها أو بنتها يوم تقول تعال مثلا بنسير بيت فلان، فيرفض انه يصير ويصر على الرفض ويصر انه هو ما يصير، فتقول انا احترم رغبته وما اودي وياه، لاني اول شيء ما ابغي اجبره انه يصير وياي بيت مثلا خالته غصبا عنه، وفي نفس الوقت ادري اذا وديته هو ما له بارض بيتم، يعني خاص مطفرني طول الوقت. فهني يعاب عليها انه والله انت بنتك او ولدك بيتحكم فيك من يوم هو صغير، 5-6 سنين يتحكم فيك وفي قراراتك. فهني شو الحل الوسط؟ هل الرضوخ لطلبات الأطفال، ولا إيجاد حل وسط مع إصرار رفضهم؟ ما في حال توصل تعال بوديك في عقبة، وديك مكان غير تبغي، ماشي هو رفض يصير. فهني كيف يكون التعامل معهم؟
طبعا هو أساسا لو أطاعت الأم طاعة العمياء وخلاص وانتهى وروح، فشو بيصير؟ بيصير الابن كل ما يبى شيء ما أريد خلاص روح. ما بيتعود على اشياء اوامر ممكن اشياء ايجابيه امره هاي. فانا شو اصير اخلي نقاش ما بينه وبينه، اوكي طيب انت الحين ما تبى تصير بيت خالك، شو الاسباب؟ انا معاك انت ما تبى تروح، اذكر لي بعض النقاط، اجلس في حوار ونقاش ما بينه، جيب لي الاشياء اللي هي مقنعه عندك، بعدين اذكره بان هاي صله رحم، اجيب لي النقاط الايجابيه اللي انت ممكن بتروح صله رحم، زيارات انت ممكن تطلع تقيم جو، ممكن يكون يا خالك انت كذا كذا. فلما الابن لما يتعود على ان الام بتحاور وبتناقش في كل نقطه وكل موجود، حتى بكره لما يجي امر ويقول له والله قم نروح، بيحط في نقطه ان امي بتناقشني انا ذا شو العذر اللي عندي، فاكيد ما عندي عذر، فشو بيصير الولد بيروح مع امه. اما احيانا يروح وعنده عذر ومقتنع بهذا العذر ويحب يناقش والجدال مع الام، فبيعرف انا عندي العذر، يا اما تقنعني اما اقنعها. طبعا بيقول والله احنا نجادل الاطفال، انا ما مشكله، انا لما اجادل واناقش ابني كاني اناقش شخص كبير، انا احترم عقليته احترم شخصيته، فهو في نفس الوقت لما بيشوفني انا احترمت شخصيته هو بيرد بيحترمني وبيلبي رغباتي اللي موجوده فيه، على عكس لما والله ما اريد اروح خلاص برايك ما اريد اروح بكره قم روح صلاه، ما اريد اصلي في المسجد خلاص برايك روح صلي المسجد. ما اعرف شو بيصير، بيتعود خلاص انا نفذ رغباته، وهذا بعد ليس من التربيه الصحيحه، لابد ان ايلس وأتناقش معه وأذكر معه إيجابيات وسلبيات وكيف وليش ونقاش وأذكر شو الأسباب، وفي هذه الحالة هاي هو بيعرف أن هذا هو أوامر اللي هو اللي أساساً بعض الأشياء لها محاسبات. أنت صحيح. علاقاتك في المجتمع، أنت عايش في مجتمع ما بعايش على كيفك، أنت في قيم في مبادئ في أخلاق في دين في أشياء وايد، أنت عايش في إطار هذه المبادئ الدين وقيم الأخلاق، فما تقدر تمشي أمورك على حسب ما تبى. هاي فأنا لما أقول أجيب له من ناحية صلة الرحم، أجيب له من ناحية أن أنت لما تكون علاقاتك الاجتماعية بتكون شخص ناجح، أجيب له من ناحية أنك أنت بتكتسب خبرات أي كذا، فهو من طفل من يوم هو صغير يتعود على هاي الأشياء، بكرة لما يطلع في المجتمع يعرف أن المجتمع فيه قيم فيه مبادئ فيه حلال فيه حرام فيه فبيقدر يكتسب. أما مجرد أعطيت أمر ورفض وأنا تنهيت، بكرة بيطلع في المجتمع أن في أوامر في قوانين في المجتمع لابد تتبعها وأنا ما بنفذها، تعود أوامر قوانين البيت ما ينفذها بيطلع برا أنا ما بنفذ، بينصدم في الواقع اللي هو موجود. ليش البعض الأسر لما يبنون أولادهم كبار ويصلون مرحلة مراهقة يعصون أوامرهم ما يطيعونهم لأن يومهم صغار يلبون كل الرقبات بدون أي نقاش؟
صحيح،
ما نقول نسأل، لابد نقاش وحوار يقنعني أو أقنعه المرة الأولى ما بطيع، المرة الثانية فلما هو يتعود على الابن هذا أنت أولا كسرت الحاجز بينه وياه، ثانيا بيعرف أن المجتمع له أنظمة أنت تقدر تمشي عليها.
نعم. شيء ثاني يا دكتور، نرد لموضوع التخطيط في الإطار الأسري. نحن الحين مقبلين على إجازة الصيف، في بعض النماذج العائلية أو بعض الأزواج ممكن تلقى عنده من التزمت أنه يقرر مثلا إذا نحن بنسافر هالصيف يقرر هو الوجهة البلد، وما يشوى مثلا يقرر أنه مثلا بيسافر ويهلا بياخذ زوجته وعياله بيسافر يقوم أمه وهلا بدون مشاركة الزوجة والأبناء في أخذ قرار السفر أو أخذ قرار الوجهة اللي يسيرونها. في رأيك يعني هل يعتبر هذا نوع من الأنانية أني أنا والله اختار أني أنا سافر ويا أهلي بدون ما أنا أشاور هاي الزوجة وهاي الأبناء وين يحبون يسيرون؟ وقيس على ذلك ممكن كثير من القرارات اللي ممكن تكون من طرف واحد ويكون باقي الأطراف في المنظومة هم مسيرين وغير مخيرين في عملية الاختيار.
نحن قلنا في بداية حتى في مسألة التخطيط لابد قراراتي أنا تتعلق بأبنائي تتعلق بالآخرين، لابد أن أخذ مشورتهم في الموضوع هذا، لابد أني أنا مثل قلنا ناخذ أذكر نقاط القوة اللي عندي، ممكن هم يذكرون في نقاط ضعف، ممكن هم روحتهم معها في أشياء ممكن عندهم يحسون أن أنا لها آثار سلبية عليهم هم، فأنا ما أتخذ قراراتي لمجرد. نحن قلنا في بداية التخطيط لابد مشاركة الأسرة، لابد اتخاذ حتى الطلعات، يحزنني البعض يطلع ويصير ويحجز وتذاكر وما أعرف شو والأماكن ويحدد كل شيء بدون ما يلجأ لا للزوجة ولا يلجأ للأبناء في الموضوع هذا. أنت رايح ما برايح روحك على أساس تحدد أنت تبى وما تبى، أنت رايح مع أسرة، أنا هدفي من الرحلة الاستمتاع وسعادة الأسرة والترابط كل كلام. لو جيت أنا وعطيتهم مجرد طوامة قد ما يستمتعون، أنا رحت وتعبت نفسي ما حققت الهدف اللي مرجو منه. خروجي مع الأسرة أو خروجي مع أهلي مع الوالدين أشاركهم في الموضوع هذا موجود فيه، أذكر لهم نقاط أذكر لهم يعني من باب حتى الاحترام، من باب الاحترام لابد نأخذهم، ما أي وأنفذ أمر يمكن هم حتى أثناء فترة نقاشي لهم يمكن يقتنعون بفكرتي. أفضل. حتى أنا حتى بعدين لو أنا من بعد النقاش كتير من أنا خلاص بسير، هم يشوفون أن النقاش هذا من باب احترام لهم هم.
صحيح.
أن والدنا احترمنا وحطان لنا نقطة مهمة في حياتنا مش مجرد تعالوا نروح ونروح جلا على مش عكيفكم بدون نقاش بدون. وهذا أكبر غلط، لابد مسألة نقاش وأخذ وعطي وياهم. وآخر شيء أثبت إذا أنا عندي قرارات وعندي أنا عندي أشياء أسباب أعتمد عليها بأني أطلع وياهم أقوية أقنعهم أو هم يقنعوني. فهذه النقطة فيها حتى لو أنا ما قنعتهم وما طاعوا، أنا مجرد أني أسير وهم يعرفون أني أنا ناقشتهم، فهذا في حد ذاته يعطيهم ثقة أن والدنا ما سوى القرار بدون ما يلجأ لنا. نحن بالعكس احترامنا له نحن نروح معه،
واحترام كيانهم يعني احترام كيانهم
احترام شخصيتهم.
فهاي نقطة مهمة، لأن فعلا في زوجاتي يعانين من هاي من هالمسألة، أنه هو يفرض القرار علينا، هو ما يشاورنا يعني، بس خلاص يحجز يدبر كل شيء، يقول يلا ترى تاريخ السفر تاريخ كذا وفي المكان الفلاني وانتهى الموضوع، يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. آخر سؤال بطرحه دكتور وفي عجالة عشان الوقت، كيفية التخطيط كيف يكون؟ أنا أخطط للسنة، أنا أخطط لخمس سنين، ولا هو يختلف من أسرة لأسرة وحسب أفراد الأسرة؟
في البداية تخطيطي أنا لما أجلس مع نفسي أو أجلس حتى مع نفسي أسألهم شو نريد؟ نحن عندنا علاقة أسرية، ماذا نريد؟ وهذا نحن لو نفهم باب أكاديمي يعني الرؤية، أنا ماذا أريد من أسرتي؟ عندي أسرة، عندي أبناء، وعندي أنا شو أريد أحققه؟ شو طموحنا؟ أجلس معنا شو طموحه؟ شو أهدافك؟ شو أريد نحقق هاي الأشياء اللي موجودة فيها؟ فننشئ مثلا عزو والله أنا أريد أن أنشئ أسرة سعيدة مرتبطة ولا الوطني عندها إسلامية مجتمعة وعلاقات قوية متميزة يعني كرؤية. فهذا في البداية الرؤية هي ولا أو أنا ماذا أريد تكون مع الأسرة. حطيت نحن شو نريد أو حطيتنا هذه الرؤية، أحط كل أهدافنا. أولا أهدافنا والله خلال هذا طبعا الرسالة أو أقصد الخطة الأسرة تخطيط أسرية راجع من كل 3 أشهر 6 أشهر 7 أشهر يعني مراجعة، يحط هذه الأهداف شو نريد. قد تكون عندنا أهداف سنوية مثلا حصول الأبناء على مستوى تقدير امتياز، قد تكون والله أهداف 6 أشهر والله خروج مثلا سفرية خارج مثلا البلد، قد تكون والله أهداف أسبوعيا والله خلال نهاية الأسبوع نعمل كذا كذا جلسات. فأهدافي هذا لها 3 مستويات، أهداف قصيرة وأهداف متوسطة وأهداف بعيد المدى. طبعا هذا على حسب المدة،
صحيح.
القصيرة قد تكون في أسبوع أو قد تكون حتى يومية أو تكون شهر شهرين، المتوسطة قد تصل إلى 6 أشهر، البعيد المدى قد تكون سنة وسنتين وثلاث سنوات. وضعت الأهداف طبعا أهدافي لما أوضعها لابد من استشارة الأبناء، كل واحد في الأسرة له أهداف. ليش يقول أهدافه؟ على أساس يعيش بهذه الأسرة بسعادة، على أساس يعيش بهذه الأسرة وهو يحس على أنه يعطي ينتج، مش وجوده بالأسرة كعذرا يعني قطعة من الأساس
أو كمالة عدد.
لا، فلما هو هذا أنا أخذ الأهداف هاي من الأسرة أستنبطها من أبنائي، فهو يحس أنه له وجود له هدف له كيان في هذه الأسرة. ولابد هذه الأهداف أستنبطها من أبنائي أنا شو اللي يريدونه. طبعا الخطة هاي وتخطيطها قد يقول والله دكتور هاي صعبة علينا، ما في مسألة صعبة، أمورها بسيطة. أخذ أهدافي مع أبنائي، أخذ أهدافي أنا. أنت كأم شو أهدافك؟ شو تبين من هذه الأسرة؟ أنت كأب شو أهدافك؟ الأسرة شو أهدافها المالية؟ شو أهدافها الاجتماعية؟ شو أهدافها الدينية؟ شو أهدافها من ناحية الصحة؟ شو أهدافها من ناحية الطلبة والأبناء كيف مستوياتهم؟
صحيح.
حطيت هاي الأهداف، بعد ذلك أرجع لأبناء أنت يا ولدي أنت حطيت هذا الهدف، أعطني شو أنا على أساس أحقق هذا الهدف يا ولدي، شو وسيلة كيف أحققه؟ الحالة هاي شو بيصير الولد؟ حتى الأبناء ممكن يلجأ يبحث في النت ويبحث عن طرق شو بصير عنده ثقافة على أن التعلم الذاتي.
صح.
مش مجرد أنت يا ولدي حطيت أهداف وبس، لا أنا ما أقول له والله جلسة اليوم أعطوني الأهداف أعطوني الوسائل، لا قد تستغرق خطة أسبوع
يصيروا
بحضولي أنت كل واحد حطيته الأهداف، شو الوسيلة؟ كيف أنا أقدر أحقق هذه الأهدافي؟ كيف أنا أقدر أوصل للأهداف؟ مثلا والله تحقيق أهدافي متابع مثلا أبناء متميزين في الدراسة كأهداف، الوسائل أن أتابع أبنائي في المدرسة، تواصل مع المدرسين، مراجعة أبنائي في المنزل، متابعتهم الدراسية وكذا كذا.
إذن مثل ما ذكرنا دكتور يعني هو التخطيط في إطار الأسري في كذا فائدة، غير أن هي فيها تخطيط هي فيها إشراك وفيها كلام وفيها حوار. نحن وصلنا لنهاية الفقرة دكتور، وإن شاء الله موضوعنا اليوم عن التخطيط لمستقبل في الإطار الأسري يكون وصل للجميع، وأي حد ما كان منتبه للموضوع يبدأ يأخذ بعين الاعتبار. وشكري لك جزيل الشكر دكتور شافع وتواجدك ومشاركتك ويانا في الرائح.
الشكر موصول لكم.
يعطيك العافية وأحسنت يا دكتور، بارك الله فيك. إذن المستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل ساعتنا الثانية من الرائح، تريونا.
الرائح الأولى
منكم وفيكم، لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور. إن شاء الله
بخير. صباحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
قصيد فزاع يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب صهيل. ثورة الأفكار صارت كل خيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
سبعة ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
حالي فراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه.
حسبي الله على اللي حال بيني وبينه.
سلموا لي على اللي سمى حالي فراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. قايد الريم تاخذني عليه الشفاقة، ليتني طول عمري دبلة في مينة.
ليتني طول عمري دبلة في مينة.
قايد الريم تاخذني عليه الشفاقة، ليتني طول عمري دبلة في مينة. ذكرت الزمان اللي مضى والصداقة، عود القلب يرجف مثل رجف المكينة.
عود القلب يرجف مثل رجف المكينة.
ليه ذكرت الزمان اللي مضى والصداقة، عود القلب يرجف مثل رجف المكينة.
عود القلب
بعد ما هو نديمي صار شوفه شفاقه شلع رجل موده وقطع في مينه بعد ما هو نديمي صار شوفه شفاقه شلع رجل موده وقطع في مينه حالي فراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه
حسبي الله على اللي حال بيني وبينه
سلموا لي على اللي سمى حالي فراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه
السنة. ميلس يمكن هو الشيء الأكبر اللي الناس تتعلم منه، وقالوا الناس الميالس مدارس، فالميلس فيه أمور كثيرة الواحد يقدر يتعلمها منه. على سبيل المثال دخول الميلس، أنت يوم تدخل الميلس لازم أول ما تدخل الميلس تستأذن العرب وتدخل بشوي شوي، إذا ما تعرفهم خصوصا إذا ما تعرفهم، إذا تعرفهم بعد غير. فدخلت الميلس لها وايد أشياء تتبع، من ضمنها أن أنت ما تروح تطلع روحك، لازم تترخص من هالميلس. إذا بتي تيلس لازم تدور مكان عدل تيلس فيه، إن بتلقى مفروض أن العرب اللي في الميلس هم يجربون بك يحطونك وين تبى تيلس، ما يقولك تعالس هني تقول لا والله بيلس هناك، أنت يبون لك كرامة، يبون يلسونك عدال أخيرهم، يبون يلسونك عدال أكبرهم، وأنت تقول لا أنا بيلس هناك، زين يبون يأخذون علومك. بعض الناس ما تعرف أن تحرى أن هذا هم يسوون زين يعني، وفي خاطر نفسه أن زين أن يلسه طرف منك، زين لا الناس تجي تقصر بهم أنت، يعني تسيء لأهل الميلس إذا أنت ما تسمع الكلام عندهم، يعني تفضل تعال هني. حد من الناس من كرامتهم العرب تلقى عندهم طاس وكوز يغسلون الناس حتى على المكان، ما يخلون ينش إذا لقوا ريال عود ولا ريال ما يقدر نش، ما يخلون يصير مغسل. فأنت يعني لازم تكرم الناس مثل ما هم يكرمونه، ما تأخذه يعني لا والله ما أبغي، ما يستوي ما تبغي. أنت وين تيلس لازم تيس عند العرب، فعناته في طريقة لليلسة، أيضا في طريقة لتبتي تطلع لازم تستأذن، نشيت في مال لا وروحت ما يستوي لازم تقول رخصوني، لازم تقول سامحوني. أنت يلسك ويا ربعك وأنت تلعب ورقة برايك، اطلع وادخل هذا مسموح فيه، لان هاي هذه موضوع مختلف. انت كل يوم تيلس هذا مثل المبرز مفتوح، سير ورد يعني ما في، لكن احنا نتكلم عن موضوع انك ساير خاطر عند عرب، ساير عند ناس ما تعرفهم، ساير ميلس عرب غير، دخلت يا واحد من ربعك غير، لازم تمشي بهذا النظام لان هذا قانون اجتماعي لازم كل حد يسويه. فان قصرت فيه كأنك قصرت في العرب، فالدخله لها وزن، ان العرب بادروبك لازم تيلس، طلعت ما رخصوك لازم تترخص بكل أدب بكل احترام. الوقت مو بولولي، الناس مو بفاضية، العرب صحيح عندهم شغل عندهم غير دوامات اليوم، ما حد يلزمك تي متأخر على الدوام تقول والله زخوني العرب ما طلعوني ميلس، ما حد بيقدر هذا الموضوع أو يمشي فيه. لازم تترخص عدل وتطلع، مو بلازم أنك ما تطلع، لكنك لازم تترخص بقدر بحيث الناس تحترمك، حتى طلعتك تكون صدق عدل، يستانسون أن صدق أكرمه شخص بالفعل يستحق الأكرام. هذا من الأشياء اللي علمونا أهلنا وأتشبوا علينا فيها عشان نقبضها وما نودرها.
السنة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4
107.4
حمدانيات
ما زال حبك هو الأول، ولو كنتي تكملين بفراقك يومك التاسع وش رايك نودع أهل الأرض أنا وانتي، الأرض ضاقت علينا والفضاء واسع.
حمدانيات
شريك في حفظ تراثنا. الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا، ونجدد التحية بكل متابعينا ومستمعينا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال تردد 107.4. وننتقل لفقرتنا الثانية.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكة،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم بنرمس عن العناية بالبشرة وبالشعر، بعض النصائح اللي يوجهونها المختصين بالبشرة وباليلد وبالشعر، يقولون للحرمة دوم تكونين لازم تكون حريصة على إبعاد الشعر عن الوجه عسب تتجنبين حدوث التهاب في البشرة. وإذا كان عندكم أعراس أو مناسبات فيخبرونكم أن التسريحات المفضلة في هذا الصيف هي الضفائر بأشكالها المختلفة والمميزة اللي يلفونها حول الشعر، وينصحونكم أيضا بتجنب ترك الشعر من سدل، لأن هذا الشيء بيفسده بسبة الحرارة، وتعرفون عاد عرق وحر وإلى آخره. أما بخصوص البشرة والوجه فيقولون أن نظارة الوجه طبعا محط اهتمام الكثير من النساء، خاصة الحرص على صفاء ونظارة بشرة الوجه، ويعتبر طبعا الوجه مثل ما تعرفون هو مرآة للصحة الجيدة، فيجب على الحرمة أن هي تحافظ على صحة بشرتها من خلال عدم تعريضها لأشعة الشمس اللي تسبب الكلف والتصبغات. ويوصون بأهمية الاهتمام بترطيب البشرة بشكل مستمر، واستخدام الكريمات المغذية والخلطات المنزلية اللي تساعد في علاج مشاكل البشرة. من بعض النصائح اللي يعني يزدلونها في مجال البشرة، الاهتمام بنظافة البشرة من خلال تنظيف البشرة بشكل مستمر من أثار المساحيق التجميل، عسب تسمح للبشرة إن هي تتنفس بشكل طبيعي. وعدم تنظيف مسام بشرة الوجه يؤدي إلى ظهور البثور والتهابها، وبعد ممكن أن يسبب يعني عدم التنظيف العميق ممكن يسبب حساسية لبشرة الوجه. وعدم تخليص البشرة من أثار المكياج ممكن يؤدي أن البشرة تكون خالية تماما من النضارة ومن الجمال. ويحبذ استخدام أو تنظيف البشرة بالماء والصابون، ثم عقب ما تغسلون بالماء والصابون الخاص بالبشرة يمسحون الوجه بماء الورد، لأن ماء الورد يمنح البشرة مظهر جذاب. ترطيب البشرة جدا مهم من خلال استخدام الكريمات المرطبة اللي هي الليلية، اللي هي تكون مصنعة من مواد طبيعية، لأنها تحافظ على حيوية البشرة وتعطي نوع من النضارة. وترطيب البشرة بشكل جيد يساعد في تأخير ظهور التجاعيد. عسبتي نشوف الناس اللي بشرتهم دهنيهم أقل تعرض للتجاعيد، بينما الناس اللي بشرتهم جافة أكثر عرضة للتجاعيد. فالترطيب يساعد في الحفاظ على ترطيب طبيعي للبشرة، وبالتالي تكون البشرة تبين هي نضرة ومشرقة. ويقولوا لكم يجب تنظيف البشرة بشكل جيد قبل استخدام الكريمات المرطبة، وأكيد الابتعاد عن التدخين، لأن النيكوتين الموجود في الجقارة أو في الدخان يكسر الكولاجين الموجود في البشرة، والكولاجين يعتبر مسؤول عن نضارة البشرة ونعومتها. هذه كانت بعض النقاط السريعة اللي ممكن تساعدكم في الحفاظ على نشرة بشرة رطبة. وننتقل لفقرتنا الثالثة.
تدري أن
في تدري أن اليوم مستمعينا الكرام بنتكلم أيضا عن شيء مختلف جدا ولكن يأثر على الصحة. هل تعتقدون، السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، هل تعتقدون أن حفظ السر ممكن يضر صاحب السر أو اللي هو الإنسان المؤتمن على السر؟ يقولون أو أكدت دراسة علمية حديثة أن الحفاظ على الأسرار قد يكون ضار بالصحة. ليش؟ لأن العذاب الداخلي يزيد الإجهاد، مما يسبب مشاكل في النوم ويجلب التجاعيد والمرض. أعوذ بالله، حين أي حد يقولكم بقول لك سر، قل دخيلك خل سرك حق عمرك ولا تسوي لي مشاكل. فالعلماء يقولون أن 95% من الناس يحتفظون في كل مرة بمتوسط 13 سر، من بينها 5 أسرار دفينة ما يستوي أنك ترمس عنها يعني بصوت عالي. هاي الدراسة كانت في وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. تكلم عن نقطة التفكير في الأسرار. أكد خبراء من جامعة كولومبيا بنيويورك أن مقدار الوقت اللي استغرقه الإنسان في التفكير في سر من الأسرار يمثل ضرر أكبر على الصحة من السر نفسه. وفي دكتور اسمه مايكل اللي هو المؤلف لهذه الدراسة يقول أن تواتر التفكير في الأسرار مو بس إخفائها كان السبب الرئيسي لزيادة مستويات التوتر. ويقول يعتقد سابقا أن وزن السر أو مدى سوءه يعتبر مساوي لمستوى أقل من الصحة النفسية، إلا أنه حصل في دراسة جديدة أن مقدار الوقت اللي يفكر فيه الإنسان في سر معين هو ما يؤدي إلى مشاكل على طول الخط. أنا طول الوقت أفكر في هذا السر اللي شالتنه فيبحق عمري الضرر. في نقطة الأسرار الشائعة والمتكررة يقول الباحثون أن أحد الأسرار الأكثر تكرارا هو الأوهام الجنسية عن غير شريك أو العلاقات الجنسية الفعلية مع شريك آخر. هذا موضوع نحن مو في صدد الحديث عنه حسب ما نتعود نحط في المسائلات. ممكن الأسرار تفكر الناس تفكر فيها سوء الأداء الوظيفي، الإدمان، اللجوء إلى الإجهاض. طبعا هذا الأشياء المفروض مو موجود عندنا، يعني مثل هاي الأفكار شوفوا هي كلها أسرار سوداوية مثل ما نقول، يعني كلها أشياء جدا سيئة إن شاء الله ما تكون موجودة في مجتمعاتنا، ولكن إذا موجودة هي يعني سبحان الله اللي بيبلع عمره بهاي الأشياء هو بيكون شياب له عمره هم ونكد وتفكير وإجهاد، ويعني ياسي ضر عمره بكل الطرق. فهاي التفكير في هاي الأشياء تسبب تدفق هرمونات التوتر مثل مستويات الكورتيزول اللي يصعب كبح جمحها. فارتفاع مستوى الكورتيزول يؤدي لمشاكل في الأمعاء، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل التمثيل الغذائي ومشاكل جلدية عند المسنين وضعف الجهاز المناعي. فخلاصة الكلام أو خلاصة تدري أن الإنسان يبتعد عن الأسرار المشينة قدر المستطاع. سبحان الله، هو يعني والله العظيم ديننا ما في شيء إلا هو صح. متى ما كنت ماشي على طريق المستقيم لا بيكون عندك في حياتك أسرار تخشى أن الناس تعرف عنك، فبالتالي بتحفظ نفسك من الأمراض وبتحفظ نفسك من الأضرار الجسمانية والنفسية والصحية. نتمنى لكم السلامة دوم مستمعينا، واسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل باقي الرايح. تريونا
الرايح
يلا عاد اها ادوا خبوسي
يا مطوره كده
كيف ايش يا ابو مختار
شو هذا
هذا الشيء اللي
الاوليين
يا ابو ليش انت تنافخين
لاني غلطت يوم علمتك كيف تضغط على زر المضيفه كل شوي تضغط عليه
انتوا ليش حطيتوا هذا الزر مو علشان تلبون طلباتنا
هي بس كل شيء له طاقة هاي خامس مرة تطلب عصير إلا عصير طماط إلا عصير يزر إلا عصير خوخ أنا فهمتك إن العصير عقب الإقلاع
وأنت دافع شيء من مخباز
الأوليين الأولى
تراثنا
هويتنا الأولى
منكم وفيكم
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات
وهي إضافة للدولة عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى
الراعي بلدية دبي على إذاعة الأولى
يلومني لمستري ليف الهوى ما له طموح
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4
غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي سيدي الخود المسلم راني ورفق بحالاتي دامني في حبك رهيني.
تراثية.
تراثية
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي
الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية.
وطنية
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى
107.4. بدا دارنا
هبي الناس محرك ما سكن بي خافقي ملتاع وجروحي غبيه هبي الناس محرك ما سكن بي خافقي ملتاع وجروحي غبيه دبدبات النمل في دمي وينبي كل ما جر اللحون السامريه انتقي عذبي ولكن هو بعذبي حين ما سحلتها صارت عصية بين لفحات الشروق وكوس غربي تشتكي لأضلاع نقص الجاذبية بين لفحات الشروق وكوس غربي تشتكي لأضلاع نقص الجاذبية موجب الأفعال والإنتاج سلبي وامهات الفكر فيني عاطفية موجب الأفعال والإنتاج سلبي وامهات الفكر فيني عاطفية بس يا هذا لي الإعلام حربي ويتمادى بين ذاك وبين ذيها بس يا هذا لي الإعلام حربي ويتمادى بين ذاك وبين ذيه إن يصبح بالسهل يمسي بصعبي كل يوم يسوي بحالي سوية لين خلاه في وسط الأفواد تقوي وانتشافها زادها بالزود كيها لين خلاه في وسط الأفواد تقوي وانت شافها زادها بالزود كيه كان فيه من الوصايف شرع حزبي كان فيه من الوصايف شرع حزبي ما نفع به قولة النية مطية أصدق بدعواه والتالي غدربي لين حولها لصالح القضية أصدق بدعواه والتالي غدربي لين حولها لصالح القضية ما عرفته من العرب لو شخص صربي قال هو مختص وصاية فيه أتعيد له ويمشي لي بجلبي كن ماله بالمشاعر قابلية مثل لي منهوب من الأعماق نهبي ما بقى له غير سوى الظن بي من حرم زادي ويصعب ذوق شربي أصفق الكفين ويديخ لي أصفق الكفين ويديخ لي سعيد بن عبد الله بن غليطة غفري
من بدع دارنا الأولى 107.4
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي
يا الله يا كريم يا الله
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب يقول أبا حليب بوش، وطبعا هو يبا حليب صدق لكنه مثل باجي الحليب الثاني اللي هو حليب البجير ولا كان الغنم، يقول أبا حليب بوش، لكن الأولم للبوش يقولون أبا لبن بوش.
الكلام الأولى.
يا ناعم العود، يا ناعم العود، مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جا منك يا حلالي، الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي، باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك، ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك، قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك، الحالي أهواك وغليك وأقدرك وأودك، ولحنك شوق ويغنيك، موالي أهد بفراقك الدنيا ولا هدك، وابني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفى في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك وأسدك عن حب هالناس، لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي صورتك في بالي، ولنثنى رمش عينك وانت صب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وانا اردد مع قلبي هنيالي.
قصيد فزاع الاولى اماراتيه.
سيدي يا سيد ساداتي، سيد الخود المسيح،
راعني وارفق بحالاتي، دامني في حبك رهيني.
تراثية.
بالنسبة للحاشي الصعب، وقت قبض الحاشي وتعليم
المقرات، إذا تعرفهم مثل المقرات ندقوا شوية نغلي عضهم.
الميل هو مقدمة السفينة، المرتبط بالبيض.
وطنية.
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4، ونصل لفقرتنا الأخيرة.
الوقت ما كانت تخاتم ولا كانت تحبوب ولا كانت جيعة ولا كان هذا علاج.
داوها تبرى.
في دوحة تبرى اليوم بنحط رحالنا في عيادة الأسنان، نبغى نرمس عن تسوس الأسنان، هاي المشكلة الأزلية، من خلال لقائنا مع دكتور محمد منصور استشاري أسنان أطفال حاصل على البورد الأمريكي التخصصي لأسنان الأطفال. مساك الله بالخير يا دكتور محمد.
والنور والسرور، كيف حالك انت معك؟
الحمد لله بخير، يسرك الحال، عساك بخير يا دكتور.
الله يخليك، الله يسلمك.
الله يحفظك يا دكتور. دكتور أكيد يعني كدكتور أسنان، ونحن من الإنسان من بدأ يعني ها يتعلم وقام يتعلم عن تسوس الأسنان، ويظل تسوس الأسنان هذا الهاجس اللي عند الصغير والكبير، فنعرف المستمعين وأكيد المعلومة يعني واضحة والكل يعني مر بهاي التجربة، تسوس الأسنان، شو هو تسوس الأسنان؟
يعني يا أختي سماح، للأسف تسوس الأسنان يعني أكثر الأمراض الفم والأسنان انتشارا وشيوعا في المجتمع. يعني الصغارية، المراهقين، كبار السن، يعني المرض هذا ما يعني ما ودر حد. ونحن يعني من صوبنا نحاول قد ما نقدر أن يعني نثقف المجتمع ونخبرهم عن المرض المعدي هذا فعلا، وكيف يعني يتجنبونه. بشكل عام تسوس الأسنان عبارة عن يعني بكتيريا المتواجدة في الفم، يعني تهضم أكلات أو بقايا الأكل تكون موجودة على الأسنان وتحولها إلى حامض أو يعني مواد حامضة، والمواد الحامضة هذه تلصق على الضرس وتسبب يعني تآكل أو إتلاف في الطبقة الأولى من السن اللي هي طبقة المينا، فبالتالي السن يكون يعني مجوف أو في ثقوب. وهذا بشكل عام يعني تسوس الأسنان. وطبعا في طرق يعني كثيرة لتجنب التسوس، وخلنا نقول التسوس هذا يعني يحتاج أربع عوامل. العامل الأول هو السن طبعا والبكتيريا اللي تكون موجودة فيها، والعامل الثاني الكربوهيدرات أو السكريات، والعامل الثالث اللي هو الوقت. فبمعنى آخر إذا الشخص كل والأكل هذا تم على أسنانه والبكتيريا كانت متواجدة على السن، لكن إذا فرش أسنانه أو نظف أسنانه أو تمضمض يعني بشكل سريع، فما بيمدي للبكتيريا هذه أن تكون الحمضيات اللي تسبب إتلاف السن. فلها سبب يعني نحن دوم ننصح أن بعد أي وجبة أقل شيء أن واحد يشرب ماء أو يتمضمض، ويكون في متابعات يوميه بالنسبه للوقايه من مرض يعني اللثه وتسوس الاسنان، بتنظيف اسنانهم مرتين في اليوم اقل شيء الصبح وفي الليل، وطبعا تنظيف ايضا اللسان، ومره في اليوم استخدام خيط الاسنان.
دكتور بعيد عن قبل ما نتكلم عن الاشياء الثانيه تخص التسوس، في سؤال يعني مسج يقول إذا يوم أكل الإنسان يأكل أشياء حلوة حلويات يحس بألم في الأسنان، هذا الألم راجع لوجود تسوس أو أنه ممكن يكون وجود التهاب؟
يعني ممكن يكون أكثر من سبب. في أشخاص يعني طبيعة أسنانهم حساسة، فأول ما يعني أكلات معينة خاصة الأكلات اللي تكون حامضة تلامس أسنانهم يكون فيه يعني نوع من يعني حساسيه وكهرباء ويعني احساس مزعج، فهذا يكون اما ناتج من طبيعه السن او يكون ناتج بسبب يعني تلف في طبقه السن، والتلف هذا ممكن يكون يعني باتباع عادات معينه مثل يعني شرب القهوه يعني القهوه بشكل يعني كثير، التركيش كوفي او يعني المشروبات الغازية، فهذا كله طبعا يخوز طبقة يعني وايد وايد بسيطة من السن اللي ممكن يعني يسبب يعني زيادة في تحسس الـ يعني الشخص. وطبعا الأسباب الثانية ممكن تكون بسبب تسوس فعلا، يعني في تسوس، والتسوس هذا يعني ردي قاضي على الطبقة الأولى من السن، والطبقة الثانية أو حتى أحيانا الثالثة تكون مكشوفة، فبالتالي شو ما يأكل الشخص سواء كان يعني يعني مشروبات أو حتى أكلات ممكن نسبب يعني آلام كثيرة.
زين الدكتور، إذا كان الألم سبب مثلا السبب الأول اللي هو إزالة الطبقة ناتج عن المشروبات الغازية الآخرة، كيف ممكن الواحد يعالج هالمسألة ويمنع تفاقمها؟
تمام. فهو طبعا يعني بتجنب اولا العادات اللي ممكن نحن نسويها بشكل يومي ومو بعارفين عنها. على سبيل المثال حد يشرب مثلا كوفي او ياكل مثلا سلطه فيها يعني خل او يعني من دريسنج يكون حامض وطوالي بعد الوجبه هذه او بعد يعني المشروب هذا يفرش اسنانه، فهذا شيء غلط. ليش؟ عشان الحموضة، حموضة يعني الأكلات هذه يعني يسبب يعني يسبب تغير يعني في بيئة الفم. الفم المفروض يعني يكون أو خلينا نقول يعني حموضة الفم لازم تكون درجة معينة. الأكلات المشروبات هذه ممكن أنها ترفع أو ممكن أنها تنزل الحموضة هذه. فإذا نحن نزلنا الحموضة بسبة الأكلات هذه يفضل أن نتجنب تفريش الأسنان مباشرة، يعني نتجنب التفريش لمدة خلنا نقول 20 دقيقة أو 30 دقيقة، نعطي مجال يعني بيئة الفم أنها ترد يعني نيوترال أو يعني طبيعية.
هذا عقب عقب أي وجبة ولا أكل معين؟
بعد الوجبات اللي يكون فيها حموضة.
حموضة هي.
نعم، اللي يكون فيها حموضة واحد يتجنبها بشكل عام، خاصة أورنجوس حق صغاري يشربون أورنجوس أو مثلا العصير
الليمون عصير البرتقال.
أيوة بالضبط، يعني المشروبات هذه أو الغازية طبعا بشكل عام ما ننصح فيها، لكن إذا واحد شرب يعني شيء يعني مشروب غازي وفرش طوالي من وراء يعني يعني هذا شيء نحن ما نشجعه أبدا.
تمام، نحن دكتور كان موضوع له محاور أخرى ولكن وقت البرنامج انتهى. اسمح لنا دكتور إن شاء الله في الحلقات الجاية بنناقش وياك مواضيع أكثر لها علاقة بصحة وسلامة الأسنان. يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
مشكور يا دكتور على المداخلة ويانا، يومك سعيد. إذن مستمعينا حافظوا على صحة أسنانكم، حافظوا على الصحة بشكل عام، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. وصلنا لختام الرايح لليوم باكر إذا الأراد قائدي يجمعنا وياكم على طاولة الرايح. نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح